قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا وعليكم فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يعيننا وإياكم على العمل بهذا الكتاب العزيز، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، اللهم آمين. أقول وبالله تعالى التوفيق، بلغت قول الله تبارك وتعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. ومفاد الآية الكريمة أنها تحمل تهديدا لليهود الذين أعلنوا عن عداوتهم لجبريل عليه الصلاة والسلام. اليهود أعلنوا عداوتهم لجبريل صلى الله عليه وسلم، إذ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيك يا محمد؟ يعنون من يأتيك من الملائكة يا محمد. قال: يأتيني جبريل عليه السلام. قالوا: جبريل ذاك عدو اليهود من الملائكة، ولو قلت ميكائيل لاتبعناك. فنزلت الآية التي تقدمت: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، وقد تناولنا ذلك. والآية التي بعدها وهي قوله: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وسلف وبينا أن جبريل عليه السلام هو سيد الملائكة، وكان من الدليل لذلك قول الله تبارك وتعالى في شأنه: ذي قوة عند ذي العرش مكين، أي له قوة ومكانة عند ذي العرش، أي عند الله سبحانه، مطاع ثم أمين، أي مطاع هنالك في الملأ الأعلى، تطيعه الملائكة، وأيضا فهو أمين. هذا، ومن أهل العلم من قال: ويتلو جبريل في الفضل ميكائيل، ويتلوه إسرافيل، وقيل: وبعد ذلك حملة العرش. ولقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي ولأبي بكر يوم بدر: مع أحدكما جبريل، ومع الآخر ميكائيل، وإسرافيل ملك عظيم يشهد القتال. قال تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، وهي آيات القرآن، وهي المعجزة الكبرى لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما من نبي من الأنبياء إلا وقد أوتي ما على مثله آمن البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أنا أكثرهم تابعا يوم القيامة. أي أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما من نبي إلا وأوتي معجزة من المعجزات يؤمن على مثلها البشر، إذ هي خارقة للعادة، كقوم صالح مثلا آتاهم الله عز وجل ناقة هائلة ضخمة خرجت من بطن صخرة، كموسى عليه السلام ألقى العصا فإذا هي حية تسعى، وأخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين، كداود عليه السلام ألان الله له الحديد وسبحت معه الجبال إلى غير ذلك. أما معجزة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أعظم معجزة أوتاها فهي القرآن، كما قال تعالى: أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فهي المعجزة الباقية، ففيه الدلالة على كل خير وفيه النهي عن كل شر. ويكفي أن الله عز وجل يخرجنا به من الظلمات إلى النور، ومن العمى إلى البصيرة، ومن الشقاوة إلى الهداية بإذن الله. قال تعالى: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات، أي معجزات واضحات الدلالة، وهي آيات هذا الكتاب العزيز، ولكن وما يكفر بها إلا الفاسقون. هنا مبحث اعتقادي عند تفسير الفاسقين هنا، فهنالك فسق دون فسق، كما أن هناك كفر دون كفر، كما أن هناك ظلم دون ظلم، كما أن هناك نفاق عمل ونفاق اعتقاد، كما أن هناك شرك أكبر وشرك أصغر وشرك أصغر. فهناك فسق مكفر لصاحبه والموصوف به كافر، وهناك فسق من حل به ليس بكافر. فمثلا سباب المسلم فسوق، فهذا فسوق لكن ليس بفسوق مكفر. ولكن قال تعالى في شأن قوم فرعون: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، والمراد بالفاسقين هنا الكفار. فعلى ذلك الفسق منه فسق مكفر أو بمعنى الكفر، وفسق دون ذلك أي ليس بمكفر، فهذا لابد من التفطن له. وأصل الفسق الخروج عن الطاعة، فإذا كان الخروج عن الطاعة في أصل من الأصول كان كفرا، وإذا كان الخروج من الطاعة دون ذلك يعد فسقا. فالذي أمر أن يوحد الله فعصاه وأشرك يكون فاسقا لخروجه عن الطاعة، ولكن فسقه مكفر. لكن الذي نهي عن التنابز بالألقاب فتنابز بالألقاب قائلا لهذا: يا أعور، يا أفحج، يا سمين، يا نحيف، إلى غير ذلك من أساليب التعيير والسخرية، فهذا يعد فسقا ويوسم صاحبه بالفسق. إذ الله قال: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، أي بئس أن يتسمى أحدكم بفاسق بعد أن كان يتسمى بالمؤمن. ولكن هذا الفسق ليس بمكفر كما هو واضح، والله أعلم. ثم قال تعالى: أوكلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. هؤلاء اليهود لا عهد لهم ولا ميثاق، كلما عهدوا غدروا، كلما اؤتمنوا خانوا، كلما حدثوا كذبوا، فهذا شأنهم دائما وأبدا. يكفي أن الله وصفهم بقوله: أو كلما عهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ومن ثم ولكونهم لا يؤمنون فإنهم لا يوقرون عهدا ولا يحترمون ميثاقا، فهذا كلام الله فيهم. ثم قال تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم، أي موافق للتوراة التي معهم. فكلمة مصدق لما معهم تحمل معنيين: المعنى الأول أن مجيء الرسول عليه الصلاة والسلام تصديق للتوراة، فقد أخبرت التوراة بخروجه، فإذا لم يخرج لكانت التوراة فيها كذب، ولكن خروجه ومبعثه يعد تصديقا للتوراة. فهذا وجه، وجه كون النبي عليه الصلاة والسلام مصدق بمبعثه للتوراة، هذا هو الوجه الأول. أما الوجه الثاني فالذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام يوافق المثبت في التوراة، فإذا يكون تصديقا أيضا للتوراة من هذا الباب. فخروج النبي نفسه تصديق للتوراة لما أخبرت بخروجه، ومجيئه في القرآن بالأمور التي أخبرت بها التوراة يعد تصديقا آخر للتوراة. قال تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب. النبذ الطرح. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. أي لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام موصوفا بالأوصاف التي وصفته بها التوراة كان يلزمهم أن يؤمنوا، فلما جاءهم الرسول ما آمنوا، بل لفظوا التوراة وطرحوها وألقوها خلف ظهورهم غير مبالين بها وغير معتمدين لها. ذلك لما جاء النبي موافقا للصفات الموصوف بها في التوراة. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، كتاب الله والمراد به هنا التوراة، وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. كأنهم لا يعلمون صفة النبي، كأنهم لا يعلمون شيئا عن التوراة. فلما تركوا الحق ابتلوا بالباطل، وهكذا كما يقول أئمتنا وعلماؤنا أن من ترك الحق يبتلى مباشرة بالباطل. فلذا يلزمنا إذا جاءنا الحق أن نبادر بالإيمان به، وإلا تسلط علينا الشيطان وأغوانا والعياذ بالله. ومن الدليل على ما ذكر من أن من ترك الحق ابتلي بالباطل قوله تعالى: نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. أي لما تركوا التوراة المباركة اتجهوا إلى الخرافات والأكاذيب التي وضعتها الشياطين في شأن نبي الله سليمان وملكه صلى الله عليه وسلم. ومن الدليل أيضا على أن من ترك الحق ابتلي بالباطل قوله تعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. ونحوه في الاستدلال: ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. فجدير بمن آته الحق أن يبادر بالامتثال له، وإلا ابتلي بالباطل والعياذ بالله. أعود فأقول: إن اليهود لما نبذوا التوراة وراء ظهورهم ابتلوا واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ما الذي تلته الشياطين على ملك سليمان؟ قال فريق كبير من المفسرين: إن الله سبحانه وتعالى قدر على سليمان عليه السلام فتنة وبلاء، كما قال: ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب. قال بعض أهل العلم في ذلك إن سليمان عليه السلام ابتلي بأن نزع منه الملك زمنا، وأوردوا في ذلك أخبارا إسرائيلية مؤداها أن سليمان عليه السلام كانت له امرأة من نسائه يقال لها الجرادة، وكانت من أحظى نسائه عنده منزلة، فذهب يغتسل وخلع خاتم الملك وسلمه للجرادة حتى يغتسل، فتمثل الشيطان في صورة سليمان وأتى هذه الجارية أو هذه المرأة التي تسمى الجرادة فأخذ منها الخاتم وجلس يحكم على سرير الملك ملك سليمان عليه السلام، وكان تشبه بسليمان. فعند ذلك وضعت الشياطين أباطيل وخرافات تحت كرسي سليمان، وضروبا من السحر والشعوذة تحت كرسي سليمان، ثم إن الله عز وجل قدر على سليمان، قدر سليمان ورجع إلى كرسي الملك، رجع إلى كرسي الملك فحكم إلى أن توفاه الله. فلما مات جاءت الشياطين واستخرجت الذي كان دفن تحت كرسي سليمان، وقالوا قد كان سليمان يحكم الناس بهذه الشعوذات وبهذا السحر، وكفروا نبي الله سليمان صلى الله عليه وسلم. فهذا قوله واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان. كذا قال فريق من أهل العلم بناء على هذه الروايات الإسرائيلية، وأكثر المفسرين على هذا الوجه من وجوه التفسير، وإن لم يرد فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إلا أن قلة قليلة من المفسرين فسروا قول الله تبارك وتعالى ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب، قالوا هذا الجسد هو نصف الإنسان الذي رزقه سليمان عليه السلام، كالوارد في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذ قال سليمان عليه السلام لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة منهن ولدا يجاهد في سبيل الله، فقيل له قل إن شاء الله، فلم يقل إن شاء الله، فما ولدت منهن امرأة إلا واحدة ولدت نصف إنسان، قال بعض المفسرين إن نصف الإنسان هذا هو الجسد الذي ألقي على كرسي سليمان عليه السلام، فالله أعلم بصحة ذلك. على العموم الشياطين ادعت على سليمان عليه السلام أنه كان يحكمهم ويحكم الجن والإنس والطير بأنواع من الأباطيل وأنواع من الخرافات وأنواع من السحر وأنواع من الشعوذات، وكفروا نبي الله سليمان صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم. فهذا هو المعنى، وحاشا نبي الله سليمان عليه السلام أن يكون كذلك، حاشاه من ذلك، فهو نبي كريم، ولكن كما لا يخفى فالشياطين هم رؤوس الكذب وأتبعهم كذلك كما هو معلوم. قال تعالى في شأن اليهود الذين تركوا التوراة ونبذوها وراء ظهورهم، قال تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان أي صدقوا ذلك، ووصفوا نبي الله سليمان عليه السلام بالكفر. ولذا فكثير من اليهود يكفرون نبي الله سليمان صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، وليس هذا عليهم بغريب، فقد كفروا عددا من الأنبياء ووصفوا أنبياء كرام بشر وصف، كما وصفوا المسيح عيسى عليه السلام بأنه ولد زنا وحاشاه صلى الله عليه وسلم. فهو الرسول الكريم وأمه صديقة عليهما السلام. فإذا كان اليهود يصنعون هذا مع أكرم خلق الله الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، بل ويقتلونهم ويكذبونهم، فمن باب أولى أن يفعلوا ذلك بغير الأنبياء. قال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. فيدافع الله عز وجل عن نبيه الكريم سليمان صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، ويقول تعالى: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. يعلمون الناس السحر، أي أن الشياطين يعلمون الناس السحر. والسحر كما لا يخفى كبيرة من أعظم الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر، إلى آخر الحديث. فجاء السحر في المنزلة بعد الشرك بالله عز وجل، بل ومن العلماء من قال إن الساحر يكفر بسحره، لأن الله قال: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. قالوا: فمتعلمه حتى يتقنه لا يتم له ذلك إلا بأن يكفر بالله عز وجل، وسيأتي الحديث عنها إن شاء الله. قال تعالى: ولكن الشياطين كفروا. يعلمون الناس السحر، أي الشياطين تعلم الناس السحر. فهكذا كلما كان ولي الشياطين من الإنس أشد كفرا، كلما كان أشد تمكينا في السحر، لأن الشياطين تعينه بشيء من أمر السحر مقابل أن يقدم لها كفرا. فكلما كان الساحر كافرا شديد كلما كان كافرا شديد الكفر، كلما كان أقوى في سحره، ولكن لن يضر أحدا إلا بإذن الله. فأحيانا، وهذا من أفاعيل هؤلاء السحرة المبطلين، أحيانا يأمر الساحر زوجته ويفعل معها ذلك أيضا، أن تدخل الحمام وأن تبول على المصحف في الحمام إرضاء للشياطين، والعياذ بالله. فكلما كان الساحر أشد كفرا، كلما أعطته الشياطين مزيدا من هذا الجهل الذي يسمى العلم بالسحر. ولقد قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا. قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قال تعالى: ولكن الشياطين كفروا. يعلمون الناس السحر. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. ما هنا في قوله تعالى: وما أنزل على الملكين، للعلماء فيها وجهان: الوجه الأول أن ما هنا اسم موصول بمعنى الذي، فيكون المعنى أن الشياطين تعلم الناس السحر وتعلم الناس الذي أنزل على الملكين ببابل، فهذا المعنى الأول لكلمة ما أنها اسم موصول بمعنى الذي، فيكون المعنى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ويعلمون الناس الشيء الذي أنزل على الملكين ببابل، هذا هو الوجه الأول. أما الوجه الثاني وما أنزل على الملكين ببابل أن ما نافية، أي ولم ينزل على الملكين ببابل. أما على الوجه الأول من وجوه التفسير يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين، أي ويعلمون الناس الذي أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، ما شأن ذلك وما وجه ذلك؟ من العلماء من بنى تفسيره على الروايات الإسرائيلية التي وردت عند تفسير هذه الآية الكريمة، وأولا وتنويها الإسرائيليات هي الأخبار المروية عن بني إسرائيل، الأخبار المروية عن بني إسرائيل أو التي رواها رواه أخذوها عن يهود أسلموا من بني إسرائيل ذكروها عن الأمم المتقدمة. وهذه الإسرائيليات لنا فيها موقف، أولا قال النبي عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وهنالك حديث آخر لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لا تصدقوهم فتصدقوهم بباطل ولا تكذبوهم فتكذبوهم بحق. وبشيء آخر من التفصيل، الأخبار الإسرائيلية لها ثلاث طرائق أو هي ثلاثة أنواع، إسرائيليات توافق القرآن والسنة فهذه تقبل، إسرائيليات تخالف الكتاب والسنة فهذه ترد ولا يحدث بها، ثالثا إسرائيليات لا توافق ولا تخالف فهذه التي نحدث بها ولا حرج، غير مصدقين لها غير مكذبين لها. أعود فأقول إن الأخبار الإسرائيلية على ثلاثة أقسام، قسم يوافق الكتاب والسنة بل وحدث النبي صلى الله عليه وسلم ببعضه أحيانا كأخباره الواردة في الأقرع والأبرص والأعمى، كذلك كالأخبار الواردة في الحديث استسلف رجل من بني إسرائيل رجلا 1000 دينار وقال ائتني بوكيل كقاتل 100 نفس إلى غير ذلك، قد حدث بها النبي عليه الصلاة والسلام. فإسرائيليات توافق الكتاب العزيز ولا تخالفه، وتوافق السنة ولا تخالفها فهذه تقبل، إسرائيليات تخالف فهذه ترد، إسرائيليات لا توافق ولا تخالف فهذه نحدث بها ولا حرج، غير مصدقين لها وغير مكذبين لها. الإسرائيليات التي من شأنها الطعن في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام والنيل منهم وتضليلهم وتكفيرهم فهذه مردودة ولا كرامة، فالأنبياء هم أئمة الهدى عليهم الصلاة والسلام، بهم نقتدي بهم نهتدي بإذن الله عز وجل. هذا عن الإسرائيليات إجمالا. أما ها هنا فقوله تعالى: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، ما شأنه؟ من العلماء من قال، وهذا أيضا قول كثيرين من المفسرين، مبني على الإسرائيليات، قالوا: نظرت الملائكة إلى بني آدم وأعمال بني آدم، فقالوا: يا رب، نحن أطوع لك من بني آدم. هؤلاء بنو آدم منهم من يقتل، منهم من يسرق، منهم من يزني، فيا رب نحن أطوع لك منهم. فقال الله لهم، وهذا كما في الأخبار الإسرائيلية كما أسلفت: اختاروا اثنين منكم، اختاروا اثنين منكم، فاختاروا هاروت وماروت ملكين من بينهم، فركبت فيهما الشهوة ونزلا إلى الأرض، نزلا إلى الأرض وأصبحا في صورة رجلين قاضيين يقضيان بين العباد. فتحاكمت عندهما امرأة حسناء، فلما تحاكمت عندهما راوداها عن نفسها. قيل: وحاش الملائكة الكرام من ذلك، فوقع بها بعد أن شرب خمرا، فخير بين عذاب الدنيا وبين عذاب الآخرة، فاختار عذاب الدنيا، فهما يعذبان فيها، وابتلي العباد بهما، ابتلي العباد بهما، فأصبحا يعلمان الناس السحر. فإن قيل: وهل هذا يجوز؟ فالجواب: تعليم الناس السحر ليس بجائز، إنما هو ابتلاء، بدليل قولهما: إنما نحن فتنة فلا تكفر، إنما نحن فتنة أي ابتلاء واختبار فلا تكفر. فهذا شأن هاروت وماروت على هذا الوجه الأول من وجوه التفسير. فهما ملكان ركبت فيهما الشهوة فنزل إلى الأرض وأصاب من المحرمات، فابتلي وخير بعد ذلك بين عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، فاختار عذاب الدنيا، فهما يعذبان، ثم ابتلي بهما العباد فهما يعلمان الناس السحر ببابل، أي في مدينة بابل العراقية، يعلمان الناس السحر، ولكنهما ينصحان الشخص قبل تعليمه السحر بقولهما: إنما نحن فتنة فلا تكفر. كذا قيل، واعترض على هذا بشيء حاصله: وهل ينزل السحر؟ إذ الله قال: وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، هل ينزل السحر من السماء؟ هل ينزل السحر؟ فمن العلماء من اعترض بذلك، وأجيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح الليلة من الخزائن. فقوله: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، دليل على أن الفتن تنزل. وكذا قوله عليه الصلاة والسلام: إني أرى الفتن من خلال بيوتكم كمواقع القطر، أي تتنزل من السماء كما يتنزل المطر، كما يتنزل المطر. كذا قال فريق من أهل العلم في هذا الصدد، والله أعلم. فهذا الوجه الأول من الوجوه للمفسرين في تفسير قوله تعالى: وما يعلمان من أحد وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، فعلى ذلك هاروت وماروت هما ملكان. وفي الإسرائيليات أن المرأة التي راودها عن نفسها مسخت وأصبحت كوكبا قيل، وهذا من الإسرائيليات أيضا، إنه كوكب الزهرة المعلوم، وهذا ليس عليه دليل كما أسلفت. السلام عليكم.
السلام عليكم، يعطيك العافية شيخنا.
وإياكم، عليكم السلام.
اللي يحب الله عز وجل يصلي على محمد وعلى آل محمد. رحم الله والديك والد مشاهدينك ومستمعينك. إذا تكرمت شيخنا أنا عندي سؤال.
تفضل.
في برنامج الحياة المسيحية كانوا يتكلمون عن النبي شو اسمه بلقيس وصورة النمل. ما يهم الجواب. أنا
الصوت غير واضح.
بلغ الرسالة لهم.
الصوت غير واضح.
شو اسمه الحوار يجددونه. أنا مستعد إن أرد على جميع الأسئلة اللي عندهم، بس خلوني إني أشارك. يعني هم يتكلمون عن الهدهد ويتكلمون عن العفريت ويتكلمون عن بسم الله الرحمن الرحيم.
أعد السؤال.
كل طلب اللي هم يبونه أنا فسرها لهم وبينها للعالم كله. ان هذا الكتاب كتاب الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم باثباتات وادله كامله دامغه. فاذا تكرمت تساعدوني ان تبلغونهم ان في واحد اسمه عباس بوير من الكويت، وهم يعرفونه انه ممكن يجاوب على جميع الاسئله اللي موجوده. ورقم تلفوني 99.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فالأخ يذكر أنه يستطيع بإذن الله أن يجيب على التفسير الخاطئة التي يفسر بها النصارى بعض آيات الكتاب العزيز، خاصة قصة سليمان مع الهدهد، وذكر اسمه بارك الله فيه، فجزاه الله خيرا وسدده الله. أرجو إلى ما كنت بصدد. فالوجه الثاني في تفسير قوله تعالى وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، أن ما هنا نافية، أي ولم ينزل السحر على الملكين، ولم ينزل السحر على الملكين. واحتج في هذا التفسير إلى شيء من التقديم والتأخير. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
نعم. أشكر مصطفى معي.
نعم معك.
أنا أشكر أسألك.
لو تفضل ترفع الصوت.
عايز أسألك سؤال يا شيخ.
تفضل.
سمعت حضرتك في لقاء قبل كده كنت بتقول إن في واحد كفر بالبعث ويعني ده من الكبائر ولا يكفر، هل الكلام يعني
حقيقي؟ لا كلامك خطأ شديد. أي شخص يكفر بالبعث يخرج من الملة. أي شخص يكفر بيوم القيامة يخرج من الملة، لا شك في هذا ولا ريب. بارك الله فيك. السلام عليكم. أرجو وفاقوه. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أبا منة.
كيف حالك فضيلة الشيخ؟
الحمد لله، بارك الله فيك،
جزاكم الله خيرا عن الإسلام والمسلمين.
وإياك
فضلت الشيخ. احنا هنا في يعني بلد تعد من بلاد الكفر في قبرص، ايه حكم الذهاب لبلاد الكفر لتحسين المعيشة؟ هذا سؤال. وسؤال آخر، هنا ربما بعض رجال الأعمال ربما بعض أصحاب العمل يمنعون الناس عن صلاة الجمعة، فما الحكم في ذلك يعني؟
الحمد لله والصلاة والسلام.
معلش يا فضيلة الشيخ، كمان سؤالين.
تفضل.
حكم العمل في الخيل هنا، حيث والخيل تستعمل للمقامرة فقط ونحن يعني لا نقامر عليها، ولكن نعمل على تربيتها ويعني كل مستلزماتها ونحن لا نقامر عليها.
نعم. انتهيت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالأخ يسأل عن الذهاب لبلاد الكفر لتحسين المعيشة، أقول إذا كنت في بلدك مستورا بل وكفافا فابق في بلادك خير لك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا كنصح أولي. وبشيء من التفصيل، إذا كان الذهاب إلى هنالك يحمل فتنا ويعرضك للفتن، فإذا كنت هناك في مكان لا تأمن فيه على دينك ولا تقيم فيه شرائعك، لا تأمن فيه على دينك ولا تقيم فيه شرائع الله عز وجل التي أمرت بإقامتها، فيحرم عليك الذهاب. أما إذا كنت تأمن هنالك وتعمل عملا حلالا وتؤدي فرائض الله التي فرضت عليك فلا بأس بذلك، مع أن مكثك في بلدك أفضل، والله أعلم. أما أصحاب الأعمال الذين يمنعونك من صلاة الجمعة فإذا كانت لك أعمال أخرى اترك هذه الأعمال واذهب إلى الأعمال الأخرى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من ترك ثلاث جمعات متهاونا طبع على قلبه. فنعوذ بالله من الطبع على القلوب، نعوذ بالله من الطبع على القلوب. فإذا كانت لك أعمال واجتهد في البحث عن عمل بعيدا عن تلك الأعمال التي تحملك على ترك الصلاة، تحملك على ترك الجمع. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حالك شيخ مصطفى؟
الحمد لله بارك الله فيك.
ألو.
تفضل. السلام عليكم.
شيخ مصطفى كيف حالك؟
الحمد لله بارك الله فيك.
ألو.
السلام عليكم.
نفعنا الله وإياكم.
تفضل.
جزاكم الله خير الجزاء.
وإياك تفضل.
لو سمحت عندي سؤالين.
تفضل.
ما حكم الدخول إلى دورة المياه حاملا معي جهاز النقال؟ علما إن الجهاز
لا بأس بذلك.
ألو.
لا بأس
بذلك.
لا بأس.
إذا سمحت سؤال ثاني شيخ.
هاتي.
ما حكم الصلاة خلف إمام لا يتقن اللغة العربية بصورة جيدة؟
هل يتقن الفاتحة والقرآن أم لا؟
نعم يتقن الفاتحة.
إذا كان يتقن الفاتحة والقرآن ولا يتقن سائر اللغة العربية.
نعم يتقن الفاتحة لكن عنده بعض الأخطاء في الألفاظ.
إذا كانت يسيرة متحملة جازت الصلاة.
نعم.
إذا كانت أخطاء يسيرة متحملة.
نعم.
جازت الصلاة خلفه، والأولى أن يقدم أقرأ الناس لكتاب الله عز وجل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة شيخ مصطفى.
تفضل يا أحمد.
أني أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
بعدنا كان في عدة سؤالات عندي بارك الله فيك.
سل وأوجز.
حاضر. ما حكم شراء الحلاوة في وقت في هذا الوقت يعني، وخصوصا أن مولد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في يوم 12 بل كان يوم وفاته
عليه الصلاة والسلام.
ماشي. السؤال الثاني، ما صحة حديث إن الله جميل يحب الجمال؟
صحيح.
ماشي. السؤال الثالث، أحيانا يراودني بعض الأشياء يعني عند الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فأحس يعني بالابتعاد عن ذلك وأن نفسي أمر المعروف والنهي عن المنكر، فمن فضلك انصحني يا شيخ. واخر سؤال الله يبارك لك، انا عاوز حضرتك يعني توجه نصيحه للشباب المسلمين في الجامعات، لاننا والله يا شيخ نواجه فتن، وخصوصا كمان اننا يعني ننازع انفسنا بين طلب العلم الشرعي وبين طلب العلوم، وانا في كليه الصيدله يا شيخ، واسال الله ان ينفع بها الامه يعني.
اللهم امين. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد، فالاخ كان يسال من قبرص عن تربيه الخيل التي تعد للمقامرات، فأقول لا تشارك في هذا، لا تشارك في هذا بارك الله فيك، هذا تعاون على الإثم والعدوان. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل. الحمد لله بارك الله فيك.
إن أنا حبك في الله. أنا علي من سوريا.
تفضل يا علي بارك الله فيك.
يا شيخ مصطفى عندي مجموعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، إذا كان الإنسان لا يجوز له أن يبيع شيئا من أعضائه لأنه لا يملكها، فهل بيع متاعه مثلا جائز؟
بيع ماذا؟ بيع ماذا؟
وكيف يجوز له أن يتبرع بما لا يملك؟
طيب
واضح؟
نعم. السؤال الثاني،
السؤال الثاني، كيف يمكن التوفيق؟ هذه شوفها يا شيخ مصطفى، سمعتها من أحدهم، من أحد، كيف يمكن التوفيق بين نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا كل ليلة نزولا حقيقيا يليق به، وبين الاكتشافات العلمية التي أثبتت كروية الأرض وأن النهار والليل مستمر فيها بدون انقطاع؟ فهل نقول إن الله تعالى مستمر في السماء الدنيا استقرارا يليق به لأن الليل لا ينقطع من السماء ومستمر عليها، أم نقول إن النزول في الحديث ليس حقيقيا بل هو مجازيا وهي رحمة سبحانه؟
الحمد لله. نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فعن نزول الله عز وجل إلى سماء الدنيا فنصدق بكل ما أخبرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم. أما وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من داع فأجيبه؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ ما دام ذلك قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ثابت في الصحاح وفي غيرها صدقنا به، وأي شيء يخالف شيئا منقولا في كتاب ربنا أو في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام فالقول قول الله عز وجل والقول قول رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، وغيره إذا خالفه فهو كاذب. لكن ما دام الجمع ممكنا فإنا نجمع، نقول: الله سبحانه ينزل إلى سماء الدنيا كما أخبر عنه نبيه صلى الله عليه وسلم نزولا يليق بجلاله، وما وراء ذلك فالعلم به موكول إليه سبحانه. هذا، ولأن الوقت قد انتهى فأعتذر لإخواني الذين سألوا أسئلة ولم يتيسر الجواب عليها، فأسأل الله أن يحفظهم وأن يبارك في إخواني أصحاب هذه القناة وأن يبارك في العاملين عليها وأن يتقبل منا ومنكم معشر السامعين والسامعات وأن يسكننا وإياكم الفردوس، اللهم آمين. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.